بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الأول مع الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، ونشكر له حقيقة تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى. وعنوان اللقاء: الآلام محاضن الآمال. الآلام محاضن الآمال. والشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر هو المشرف العام على مؤسسة الديوان المسلم ورئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن وعضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، فنشكر حقيقة له تلبية الدعوة والحضور إلى هذه الندوة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يتغمد صاحبها برحمته. أما العنوان فتم اختياره من شقين: الآلام وهي وصف للواقع، والآمال وهي كما يدعو له الشيخ حفظه الله دائما إلى الفأل والتفاؤل. فتم اختيار هذا العنوان ليكون من شقين ومن طرفين، حتى لا نتحدث عن شيء ثم يأتي من يقول إن الواقع يخالف هذا الشيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، وكان يحب الفال عليه الصلاة والسلام. نرحب بالإخوة في هذا المكان المبارك، ونرحب بالإخوة الذين يشاهدون هذا اللقاء عبر موقع ساتل مشاهدة مرئية، وعبر أيضا اليوتيوب، عبر اليوتيوب في ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل، وكذلك لمن يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع منابر العلم، وكذلك عبر موقع البث الإسلامي. 50 دقيقة يتحدث الشيخ، ثم بعد ذلك نستقبل الأسئلة والمداخلات. ليكون هذا اللقاء، لقد استمرينا ما يقارب 3 سنوات حتى تم التنسيق مع الشيخ حفظه الله تعالى. وفي هذه رسالة لجميع المنسقين سواء في المساجد وغيرها، أن يصبروا وأن يوقنوا بأن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان. فلما أراد الله عز وجل هذا اللقاء وفي هذا اليوم، وهو اليوم الأول من هذا الشهر، تم بحمد الله عز وجل. أترك الآن الحديث للشيخ فليتفضل مشكورا.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، لا أخفي مشاعري التي عبرت عنها بحمد الله جل وعلا والثناء عليه إذ أكرمني بهذا اللقاء. وحقيقة ما تأخر اللقاء لبعد أو جفاء، كلا، وإنما هي هيبة هذا المقام وهذا المكان الذي كان يجلس فيه شيخنا العلامة شيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله، أحد أئمة العلم في هذه البلاد المباركة، بل لم تقتصر على هذه البلاد. فلذلك جاء الاعتذار حتى وجدت أنه لا مناص لي في هذا الأمر. ومن باب تذكر ذكرى أن هذا الموعد أعطى لأول مرة وكنا في مجلس في زيارة للشيخ محمد بن عودة السعوي رحمه الله، جئت لأعزيه في أخيه عودة رحمه الله، فوجدت الشيخ قد جاء هناك فلم أجد مجالا للاعتذار. والحمد لله الذي أكرمنا لأن نلتقي، وأسأله جل وعلا أن يتمه على خير وبركة. ندعو لشيخنا كثيرا دائما وأبدا، ونكرر الدعاء له رحمه الله في هذا المقام. وحقيقة أعتبر هذا اللقاء من العمل الصالح الذي يجري للمؤمن حتى بعد وفاته، فهو أولا يدخل في العلم الذي لا ينقطع، وثانيا يدخل فيما يعمله أبناؤه وفقهم الله وسددهم، وهذا من برهم بأبيهم. وأشير في هذه المقدمة إلى أن هناك خللا عند كثير من الناس أن البر ينقطع بعد الوفاة، أو بعبارة أدق أنك تجد كثيرا من الناس يبر والديه في حياتهما برا عجيبا، بينما إذا رحلوا إلى الدار الآخرة لا أقول ينقطع البر ولكنه يضعف، بينما في الحقيقة وأدلة الشرع أن البر بعد الوفاة أهم وأعظم مع أهمية البر في الحياة. فكما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى إن من أبر البر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، فاعتبره من أبر البر، فما بالك إذا كان أكثر من ذلك. فباسمكم نشكر أبناء الشيخ وأحفاد الشيخ وعائلة الشيخ على هذا اللقاء وهذا الاهتمام، والشكر موصول لكم عندما قطعتم هذه المسافة لحضور هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله من مجالس العلم التي تحص بها الملائكة، تنزل فيها الرحمة، يذكرهم الله في الملأ الأعلى. أحبتي، الموضوع كما قدم أخي الشيخ عبد الرحمن، الآلام محاضن الآمال. الأمة تعيش مرحلة استثنائية في تاريخها الآن. حقيقة الأمة تعيش عند مفترق طرق. الأمة ترى هذه الجموع وهذه الأحزاب التي جاءت من كل حدب وصوب، يذكرنا بما فعله الأحزاب عندما جاءوا للمدينة في غزوة الخندق كما تعلمون، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الشرق والغرب تآمر على الأمة وهم متسقون مع مبادئهم ومع عقيدتهم، فالكيد لأمة الإسلام منذ بدأ هذا الدين يختلف قوة وضعفا حسب اختلاف قوة وضعف المسلمين، ولكنه اليوم كان حقيقة اتفاق عالمي، اليهود مع الغرب النصراني مع الشرق المشرك الملحد الشيوعي مع الصفويين المجوس ومع عملائهم في الداخل والخارج، فتكاملت على هذه الأمة وتوالت المصائب والويلات. هنا نتذكر قوله تعالى: هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقد رأينا هذا الابتلاء، ورأينا الزلزال في القلوب وهو الأخطر. هناك من هزمته نفسه وظن بالله ظن السوء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. واجبنا وواجب طلاب العلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهجه أنه يفزع إذا أمن الناس ويؤمن الناس إذا فزعوا. فإذا كان في حالة الهدوء والسلم وقام على المنبر كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وإذا جاء العدو أو في معركة فإذا هو يقول لن تراعوا، ويبث في نفوسه الفأل. ولهذا كان هذا اللقاء الذي أنا على يقين أن ساعة أو ساعتين أكثر لا تكفيه، ولا تتصوروا لا تتصورون الجهد الذي بذلته من أجل اختصار الموضوع. وما بين يدي ليس إلا اختصارا، وأظن أنني في ظل هذا الوضع وهذا الوقت المحدد لن آخذ إلا إلماما يسيرا. فأسأل الله العون والتوفيق والسداد. نزعت هذا العنوان من تدبر كلام الله جل وعلا، وسنعيش مع كلام الله جل وعلا ومع سنة صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء المبارك. وقفت طويلا عند واقع الأمة وعند آلامها وجراحاتها، ثم تدبرت آية في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، تأملوا معي، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. تصوروا أيها الأخوة، من بين فرث ودم، قد يتعب الإنسان مجرد تصور أو رؤية لهذا الأمر، الفرث والدم. من يتصور أنه يخرج من بين الفرث والدم لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ لكنه كلام الحق جل وعلا. والله سبحانه وتعالى عندما يذكر لنا هذه القضايا والأمثال إنما هي للاعتبار ولقياس الأمور بعضها ببعض. فأقول: من بين الدماء التي تسير في الأمة الآن وهذه الجراحات في فلسطين، في العراق، في الشام، في أفغانستان وباكستان، في اليمن، في بورما، في غيرها من بلاد المسلمين، سيخرج النصر بإذن الله، سيكون الفتح بإذن الله. هذا الذي أخذنا من اقتباس هذا العنوان: الآلام التي نراها الآن محاضن، محاضن الآمال، أي سينبت منها ويخرج منها نصر عظيم قادم بإذن الله، هو يقين كما أنكم ترونني يقينا. ثم ننظر إلى قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين. وهناك من رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح أنه موقوف على ابن عباس. تأملوا هذه الآية التي نقرأها ونقرأها الأطفال، لكننا قليل منا من يتدبر كلام الله جل وعلا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ارتباط وثيق بين العسر واليسر. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر هنا، فإن مع العسر المعرف هنا يسرى نكرة، إن مع العسر المعرف الأول يسرى آخر، فقال لن يغلب عسر يسرين.
والفائدة هنا أيضا أن في كل عسر آمل من أبنائي بصفة خاصة أن يدركوا هذه الحقيقة، لأنها تفتح لهم آفاقا في التفاؤل عجيبة. أي عسر يواجهك في باطنه اليسر يقينا، وهذه حقيقة يؤكدها القرآن في مواضع عدة. إذا نقول إن في تلك الآلام التي تحدث الآن في بلاد المسلمين يكون اليسر. بلادنا الآن المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين المستهدفة، وكثير من المعارك التي تجري هي المحق والمراد والهدف. كان الأعداء في السابق يأتون ويورون، أما هذا الآن فهم يصرحون، والاستهداف حسي ومعنوي. وكم يتعلم الإنسان، خذوا مثلا واحدا منظمة حقوقية عالمية في استنفاذ، هذه المنظمة تدعي أنها تدافع عن حقوق الناس، تتدخل في أخص شؤوننا وتراسل المسؤولين عن أمور دقيقة، تريد أن تخرجهم من الضابط الشرعي أو بناتنا كمثال إلى ما يدعونه الحرية. الجراحات، القتل بالآلاف في العراق، في الشام، في كل مكان، لم نرى لهذه المنظمة أي دفاع عن الحقوق، ولكنها على بلادنا تتسلط حتى فيما يجري بين الأب وأبنائه، بين الزوج وزوجته باسم الحقوق والدفاع عن الحقوق. أي كذب وأي سخرية هذا؟ نجد دول الغرب التي اشتهرت ودخلت في قلوب بعض أبنائنا باسم الحرية هي التي تمارس العدوان ابتداء من قيام فلسطين وحماية اليهود، وما حدث من دماء خلال ولا يزال في الأرض المباركة في فلسطين، ثم ما حدث في العراق وقبل ذلك في أفغانستان، ولا يزال منذ قرابة 20 سنة بعد خروج الروس. فإذا الغرب أسوأ من الروس أضعافا مضاعفة، وهم الذين يرفعون في نيويورك لواء الحرية كما يدعون، هذه الآلام قد تهز ضعاف الإيمان، فتحتاج إلى بيان سنن الله جل وعلا ومنهج القرآن أن ذلك سيتحقق نصر قادم. ولذلك فإنني أوجه السؤال من باب استدراك الموضوع، من يدرك هذه الحقائق ويتعامل معها يقينا ويهيئ لهذا النصر القادم؟ خذوها من محبكم، من أخيكم، بعد ومع دراسة القرآن والسنة والسنن وشواهد التاريخ التي سأشير إلى بعضها، والواقع النصر قادم. فمن بإذن الله، كما قال شيخ الإسلام لما قيل قل إن شاء الله، قال أقوله تحقيقا لا تعليقا، تبركا وهو واقع، نصر قادم. السؤال ما نصيب كل واحد منا بتحقيق هذا النصر؟ ما هو الذي يبذله كل واحد منا من أجل مجيء هذا النصر، سواء تحقق في حياته أو بعد حياته؟ المهم أنه سار على الدرب، والأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانوا يكمل بعضهم بناء بعض حتى أتمها محمد صلى الله عليه وسلم في اللبنات التي وضعها. إذن نحن مطالبون أن نساهم في هذا البناء وهذا النصر القادم، نساهم في الدفاع عن أمتنا، عن عقيدتنا، عن بلادنا، بلاد الحرمين التي يرأس إليها الإسلام ما بين مكة والمدينة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع ويحث الخطى. ما دورنا في الحفاظ عليها ونحن نرى إعلان الصفويين أن هدفهم هي مكة؟ ماذا نقول وبعض بلاد المسلمين يعلنون صراحة الدعوة لتدويل الحرمين، استغلال بعض الأمور التي تحدث لأجل هذا الأمر؟ هذه مسألة مهمة جدا يجعلنا ننتقل الآن إلى مقدمات يسيرة. ما هو الفأل؟ ما هو التفاؤل؟ التفاؤل ضد الطيرة والتشاؤم، والفأل انعكاس للتشاؤم أي بخلاف التشاؤم. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، رواه مسلم. والفأل أيضا يكون بالكلمة الطيبة كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمع الرجل الكلمة، يسمع المريض كلمة طهور إن شاء الله فيتفاءل بها. وإذا كانت هذه الكلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها للفرد المريض، فهي أيضا تقال للأمة وللمجتمع وللبلد: طهور إن شاء الله، لأن الأمة تعيش هذه المصائب وهذه النكبات التي لا تخفى عليكم. التفاؤل من الصفات الحميدة التي حث عليها القرآن وكرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليأس والتشاؤم فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع يقدس التشاؤم والطيرة، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من اقتلاع هذا الوهم الذي أراه الآن بدأ يدب في أوصال بعض أمتنا وأفراد أمتنا. بدأ التشاؤم والقنوط يدب في المجتمع إن لم يتداركنا الله جل وعلا برحمة منه وفضل. يعقوب يا أحبة الكرام وهو في أصعب مرحلة مر بها في قضية يوسف يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كم وقفت طويلا عند هذه الآية، لم يقل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون أو الخاسرون الكافرون. فإذا اليأس من روح الله كفر، قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا مخرجا من الملة على حسب ما يقول الإنسان. فلا تكن من القانطين، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كما تعلمون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. هذا الحديث حسنه الزين العراقي وصححه الألباني. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. هذا الحديث حسن إسناده موقوفا الألباني. إذا موضوع اليأس والقنوط خطير جدا، خطير على عقيدة المسلم، وهو من تراث الجاهلية الذين يتشاءمون ويقنطون، بينما المؤمن لا يعرف اليأس ولا القنوط ولا التشاؤم أبدا. نقف وقفة مختصرة سريعة مع القرآن، كيف ينقل في أصعب الحالات من أصعب ما مر به موسى عليه السلام مع فرعون. انظروا تأملوا هذه الآية: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ثم يأتي الدعاء على فرعون، ثم يأتي النصر. قوم موسى عليه السلام يقولون له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يشكون حالهم. فيجيبهم عليه السلام قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وتحقق ذلك. قد يقول قائل: الذي نراه الآن من هذه الهزائم والمذابح والجراحات ماذا نجيب عنها؟ يجيب عنها الله جل وعلا، بل يبينها الله جل وعلا بقوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يسأل البعض يقول: إلى متى هذه الدماء؟ أين نصر الله؟ يجيب الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: ولو يشاء الله لانتصر منهم. طيب لماذا لم ينتصر منهم؟ وهو قادر سبحانه وتعالى، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يأتي السؤال، هؤلاء القتلى الذين يقتلون يوميا، يجيب القرآن، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمارهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ماذا يريدون أحسن من ذلك؟ هو خير لهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا نحن الآن في هذا المكان كمثال، ابتلاؤنا قد يكون أشد من ابتلاء أخواننا في غزة أو في العراق. لماذا؟ لأن ابتلاؤهم ابتلاء اضطراري لا مضر لهم منه، بينما ابتلاؤنا اختياري. وهنا يأتي قوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. من هو الذي يتقدم لدعم إخوانه ويقف مع إخوانه ويقف مع أمته، ومن هو الذي ينقص؟ بل والله إن البعض لو سلم المسلمون منهم لكان خيرا. وكم تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما جاء وسأله عن الإيمان وأفضل الأعمال، إلى أن قال في آخر الحديث، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصنع أو تعين صانعا وتصنع لأخرق، قال فإن عجزت أو ضعفت عن بعض العمل، قال أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. اليوم نحتاج من البعض حتى وأن ادعى أنه داعية أو ملتزم بمنهج السلف دعاوى، أن يكف شره عن المسلمين صدقة منه على نفسه قبل أن تكون صدقة منه على غيره، فضلا عن الليبراليين والعلمانيين وغيرهم، لأن أمرهم واضح. لكن أولئك الذين يلبسون الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل. إذن يقول الله جل وعلا هذه الابتلاءات وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد يقول قائل طيب هذه الأموال التي ينفقها الكفرة، هذه المليارات التي تنفقها أمريكا وغيرها وروسيا، يجيب ونجد الجواب في القرآن مرة أخرى. وأختم بهذه الآية في هذا الموضع بالذات، يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وعد الله الذي لا يتخلف وحكمة الله البالغة، إنما نولي لهم ليزدادوا إثما. هذه حقيقة. فالرجوع إلى القرآن أيها الأخوة، الرجوع إلى القرآن يجيب على كل سؤال ويحل كل مشكلة. من أسباب مصائب الأمة اليوم بعدا عن كتاب الله، اسمحوا لي، يقرؤون القرآن لكن من يتدبر القرآن؟ من يعمل بالقرآن؟ من يستشفي بالقرآن؟ ابن القيم رحمه الله وقف عند قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لو سألنا بعض الناس، بل ربما حتى بعض من ينتسب للعلم، ما معنى هذه الآية؟ قال هجر القرآن عدم قراءة القرآن. هذا لا شك فيه أن عدم قراءة القرآن هجر القرآن. ولكن ابن لا ماشي شوف، لا تشغل أنفسك ماشي فيها كل خير. لكن ابن القيم هذا الإمام العجيب تلميذ شيخ الإسلام يقول هجر القرآن على خمسة أضرب. وأنا أدعو نفسي الآن وأخواني أن نطبق هذا الكلام على أنفسنا حتى نستدرك النقص. في سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل أحد منا يرضى أن ندخل ممن يشتكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه لأنه هجر القرآن؟ قد يقول أحد والله أنا ما هجرت القرآن، الحمد لله أنا أختم كل شهر. نسمع هذا الجواب من الإمام الرباني، قال عدم تلاوة القرآن من هجر القرآن، هذا أمر بدهي. قال عدم العمل بالقرآن من هجر القرآن، تحفظ القرآن لكن لا يعمل بالقرآن. قد عدم تحكيم القرآن من هجر القرآن، قد يقول القائل هذا يتعلق بالدول، لا تتعلق بي وبك. هل نحن نحكم القرآن في أمور بيننا وبين أولادنا، بين الرجل وزوجته؟ الله سبحانه وتعالى حكما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. هل يحكم الإنسان القرآن بينه وبين جيرانه، بينه وبين زملائه، بينه وبين شركائه في التجارة؟ الذي لا يحكم القرآن قد اتخذ القرآن مهجورا. ما هو النوع الرابع يا إمام؟ قال عدم الاستشفاء بالقرآن. البعض أيضا لو سألته ما هو الاستشفاء بالقرآن؟ قال الرقية. لا، الرقية تعرفون أن في طلب الرقية الحديث الصحيح ولا يسترقون، أما أن يرقي الإنسان نفسه أو يأتيه من يرقيه بدون طلب فغير. لكن الذين يدخلون 70,000 جعل الله وإياكم منهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب هم الذين قال ولا يسترقون. الحديث صحيح. إذن ليست فقط هي الرقية التي بمعنى الرقية, الرقية عفوا استشفاء القرآن الرقية. إذن ما هو علاج المشكلات من خلال القرآن؟ هذه الرقية يعني هذا عفوا الاستشفاء بالقرآن. الاستشفاء بالقرآن أن نعالج مشكلاتنا حتى الشخصية, حتى بينك وبين زوجتك, بينك وبين أولادك تستشفي بالقرآن. وهذا باب واسع لأن الله جل وعلا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. صوروا هذه الآية هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن كل شيء في القرآن يقينا كما أنكم أمامي يقينا وأنا أمامكم يقينا. فهل نحن عند مشكلاتنا نرجع إلى القرآن في حلها في البحث عنها؟ يقول ابن القيم هل الأمة الآن في واقعها تعالج هذا الأمر من خلال القرآن؟ انظر إلى ما يجري في العالم الآن. هل رأيتم في هذه المؤتمرات الدولية العالمية حتى وإن شارك فيها بعض المسلمين رجوعا إلى القرآن؟ اسمعوا هذه الحقيقة. في محادثات كان ديفيد أيام السادات كتب بعدها وزير الخارجية اليهودي السابق يقول كلام عجيب جدا. ماذا يقول؟ يقول في أثناء الأزمة ونحن نجري المحادثات بين اليهود في فلسطين وبين العرب أو بعض الدول العربية بقيادة السادات برعاية الرئيس الأمريكي, يقول الكاتب من هو؟ موشي ديان لعلكم تعرفونه وتذكرونه. هذا الرجل الأعور كتب كتابا عجيبا اسمه أيبقى السيف الحكم؟ نقول له نعم سيبقى السيف الحكم. نعم هو هذا عنوان كتابه أيبقى السيف الحكم؟ نعم سيبقى السيف الحكم بيننا وبين اليهود بإذن الله كما في الحديث الصحيح تقاتلونهم أنتم في شرقي النهر وهم في غربية الحديث. يقول إذا اشتدت الأزمة قال الرئيس الأمريكي نعطي فترة ساعة راحة ويتشاور كل وفد. يقول نذهب مع الرئيس اليهودي رئيس الوزراء في ذلك الوقت نناقش القضية فنطلب لاحظوا الحاخام, فنقول لو إننا تنازلنا لمصر في هذا الموضوع هل في نص في التوراة يمنعنا من ذلك أو لا؟ قال نعم هناك نص يمنعكم. يقول لا مجال للسياسة هنا نلتزم بنص الموجود في التوراة. وإن قال لا هي مسألة سياسة تشاورنا واجتهدنا وكتبنا. بينما السادات يذهب إلى أين؟ هل مع أحد مشايخ الأزهار؟ لا يذهب إلى الرئيس الأمريكي وش رأيك تنازل ولا ما تنازل؟ هذه حقيقة مثبتة ليس أنا لا أتكلم وحددت لكم المصدر والكتاب. ولهذا لماذا نقول هذه الهزائم؟ فعدم الاستشفاء بالقرآن عدم الرجوع للقرآن. والله حدثني أحد الأشخاص الثقات في دولة عربية يقول جئنا لرئيس الجهاز العسكري عندنا وهلك الرجل أنا لا أسمي منهج. يقول فقلنا له أنت الآن تعطي دورات للعسكر والجنود ما رأيك تدخل جزء عما في هذه الدورات يحفظها الجنود لأنه في بلادهم ما كانوا الجنود يحفظون القرآن ويكون من شروط الترقية. قال هذا القرآن تقولون عنه له علاقة في المعركة؟ وش دخل في العسكرية؟ وش دخل القرآن في العسكرية؟ وش دخل القرآن في نعم الذي يحدثني من سمع يقول كنت في تلك الدولة ذهب إليها وسمع مباشرة يقول كنت حاضرا. وهنا نقول لماذا تقع الهزائم لما يبتعد الناس عن كتاب الله؟ إذن هنا يقول شيخ الإسلام ابن القيم عدم الاستشفاء القرآن. الخامس قال عدم تدبر القرآن. عدم تدبر القرآن يؤدي إلى هجر القرآن. ولذلك الآن لاحظوا الواقع الآن، خلينا نتحدث بكل وضوح، ما شاء الله أقبلت الأمة على القرآن تلاوة وحفظ، نقرأ والحمد لله، الجمعية الخيرة اللي تحفظ القرآن. لكن هل رأيتم يوم الأيام لوحة مثل الجمعية الخيرية اللي تدبر القرآن؟ هل رأيتم كلية اسمها لكلية تدبر القرآن؟ ونحن نتحمل المسؤولية الآن والحمد لله. بدأت جهود عظيمة، وبدأت وزارة الشؤون الإسلامية وقد عدلت النظام، وزارة الشؤون الإسلامية وقالت أن الحلقات معنية بالحفظ والتجويد والتدبر، وهذا فتح من الله. بدأت عناية بالتدبر حتى نخرج من هذه الشكوى التي قال عليها ابن القيم، بل إن ابن كثير أيضا رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام قال عدم تدبر القرآن من هجر القرآن. فكل منا يطبق هذه الخمس على نفسه. أذكر الآن مثال عملي مهم جدا، وهو أدلكم على سورة أيها الأخوة عجيبة جدا، والله فعلا عجيبة. سورة اسمها أول ما يقرأ الإنسان سيستغرب، لم أجد سورة، مع أن لا شك كل آيات القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يقينا، قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كل القرآن من هنا بيانية وليست تبعيضية، وننزل من القرآن ما هو شفاء، فأي آية شفاء. لكن سورة الطلاق عجيبة، أول ما يقول لك الإنسان ويأتينا من يشكو حاله أقول له إلى اليوم، هذا الكلام آخر ما كتبت رسالة اليوم لمن عنده مشكلة، أقول عليك بسورة الطلاق. أو سورة الطلاق يفهمون الطلاق المشكلة الطلاق بين الزوج والزوجة، نعم، لا، سورة الطلاق مليئة بحل المشكلات. لاحظ الشخصية لك، بينك وبين أهلك، مع أولادك، مع مجتمعك، مع الدولة، الدولة كيف تعالج في هذه القضايا. يقول جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا، العسر يعني موجود، هذا أين في سورة الطلاق. ويقول سبحانه وتعالى لا تدري لما تأتيك الأزمة والمشكلة والمصيبة، لا تدري، لا تستعجل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كم يأتيني من يقول عنده مشكلة مالية، أقول اقرأ سورة الطلاق وطبقها، ومن يتق الله يجعل له مخرج الله ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وتبدأ تتوالى الآيات في هذه السورة تبث الفرج ونور والفرح. يقول لي أحد زملائي وهو أحد الرقاة المشهورين في الرياض، ما كان زميلا لي في الجامعة، يقول أنا أرقي الناس ولم أنتبه للرقية أو للعلاج بالتدبر، حتى سمعتك تقول هذا الكلام في مناسبة من المناسبات. يقول فبدأت بعد أن أرقي المريض أقول لهم اذهبوا وتدبروا سورة الطلاق وعملوا بها. يقول لا أحصي الآن النتائج الإيجابية أكثر مما كنت أسمع من خلال الرقية. اللي يقول بالشرك انحلت مشكلتي، اللي يقول انقضى ديني، الذي يقول ارتفع مرضي، في هذه السورة فقط. إذن سورة الطلاق هي على مستوى كل واحد منا الفرد، نعلمها أبنائنا، نعلمها أبنائنا ونرجع إليها، سنجد فيها الجواب العجيب حتى نخرج من هذا الأمر، أن مع هذه الآلام سنجد الأمل المشرق بإذن الله. علينا بدراسة السنن الإلهية، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ونجد قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ألستم ترون الآن أن الظلم شبه، أقول شبه ولا عم في الأرض، ظلم، ظلم تدع الحليمة حيران، ظلم يدع الحليمة حيران، يقتل المسلمون بالآلاف وكأنهم لا شيء. حتى يقول لي، يقول أحد الأخوة كنت أتابع إحصائية يومية تأتينا عن القتلى في الشام، يقول أصبحت ما أطيق أقرأها، كل يوم 50 60 70 80 90، منذ 4 سنوات في العراق أكثر من 1,000,000، في فلسطين منذ 65 سنة وقتلى يستمرون، وهل المجرة في أفغانستان أصبح من أرخص الدماء، حتى مناسبات الأفراح تأتي طائرة بطول طيار من أمريكا وتقذفهم، ثم يقول نخشب يمكن فيها أرهابيون، هذا ظلم. الجواب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. ثق بالله جل وعلا فله حكمته البالغة في هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا التفاؤل حقيقة، هو قدوتنا. سبحان الله، تأملت في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أين وردت هذه الآية؟ في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب. لماذا جاءت في هذا الموضع؟ فإذا هي جاءت بعد قصة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم الآية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب والعدو يحيط بالمدينة مع ضعفهم في ذلك الوقت وقوة الأحزاب، هذه المؤامرة الكبرى واتفاق مع المنافقين واتفاق مع اليهود بني قريظة من الداخل، بني قريظة والمنافقون من الداخل وهم أشد خطورة، والأحزاب الكفار كلهم جاءوا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق يبشر بسقوط مملكة كسرى وقيصر، حتى يقول اليهود، وإذ يقول المنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني يقول نعدنا بسقوط أكبر مملكتين في ذلك الوقت على الأرض، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته خوفا. جاءت الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، باطمئنانه وثقته ليعد ربه، كما قال موسى لما قال أصحابه إنا لمدركون، ماذا قال؟ كلا إن معي ربي سيهدين. كل الأدلة المادية الظاهرة تؤيد ما قال أصحاب موسى وهم مؤمنون، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم وليس معهم سلاح للقتال، فقالوا تأكيدا إن المؤكدة واللام إنا لمدركون، فيرد موسى بأشد رد الرد به قومه كلا، لماذا كلا؟ إن معي ربي سيهدي. من هذا الألم والمعركة الرهيبة يأتي التفاؤل، فتأتي الفاء الفورية، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق الآيات. تأملوا، المهم أن يفعل شيئا، المهم أن يأخذ السبب. الله سبحانه وتعالى قادر أن يأمر البحر دون أن يضربه بعصا، لكنك تتعجب والله ولا عجب. العصا الذي مع موسى عليه السلام يأمر الله أن يضرب البحر فينفلق، يكون في 12 طريق. طيب، ويستسقي لموسى، موسى لقومه، ويستسقى موسى لقومه، فيأمر الله بهذا العصا أن يضرب الحجر فتنفجر منه الماء، يضرب الماء يتحول إلى جبل كالطود العظيم كالجبل العظيم، يضرب الحجر تخرج منه 13 عينا عجيبة. المهم أن يعمل، وإلا الله سبحانه وتعالى هو فعل الله جل وعلا، لأننا نريد النصر. أقول هذا الكلام بدون عمل، بدون جهد، بدون بذل. يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته التفاؤل كما يعلمهم سورة القرآن. أخذ أمثلة مراعاة للوقت وعذرا ما بقي معي قرابة 16 دقيقة، صلى الله التوفيق. النفوس الطيبة هي المتفائلة، ولذلك اسمعوا من الآن، إذا وجدت وحاشاكم من وجد في نفسه شيئا من ضعف التفاؤل فهو لمرض في نفسه، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. مقياس، هل هناك نفس أطيب من نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، أطهرها قلبا وأطيبها نفسا مهما كانت الظروف، كان متفائلا. وقد تتبعت السنة وجدت كلما ارتفعت الأزمة ارتفع تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ارتفعت الأزمة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والشدة ارتفع تفاؤله، خلاف ما هو واقع الآن. الآن إذا اشتدت الأزمات انخفض التفاؤل عند المتفائلين فضلا عن غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته التفاؤل في كل شيء، يعلمهم التفاؤل أولا، ينهاهم عن التشاؤم والتطير كما في الأحاديث الصحيحة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك ثلاثا، لأنه جاء في مجتمع كانت الطيرة إحدى مقومات المجتمع الجاهلي. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى لينزع التشاؤم والتطير من نفوس هذا المجتمع الذي عاش عشرات السنين والطيرة أحد مقوماته. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل بالكلمة الطيبة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح، والفعل الصالح الكلمة الحسنة. مجرد أن نسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حسنة يتفاعل ويعلم أصحابه ذلك، بل يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه فذكر حديثا أنه رأيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. أيضا يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم الحسن، ولذلك كان يغير الأسماء. كانت في حديث ابن عمر ابنه لعمر رضي الله عنه اسمها عاصية، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء سماها جميلة. وبعضهم كان اسمه حزن فغيره النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أي صعب يعني، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل. في أحد الصحابة أحد التابعين يقول جاء جدنا للنبي صلى الله عليه وسلم واسمه حزن، هذا غير الذي ورد في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمك، قال لن أغير اسما سمانيه أبي، اسمه حزن. يقول فبقية الحزون فينا، وهو تابعي يعني من الأحفاد، بقية الحزون بسبب أن جدهم لم يوافق يغير الاسم، فأصبحت تلحظ فيهم الحزونة الشدة الصعوبة. هذا اعتراف أحد الأحفاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من تفاعله تفاعل باسم كافر. من أشد ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية التي يقول فيها عمر لما وقع العهد أنا أقبل الدمية في ديننا، ويدور على الصحابة، وعلي يرفض علي رضي الله عنه أن يكتب ويمحى رسول الله، ويكتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتب. لما جاء سهيل بن عمرو وهو مشرك قال للصحابة قبل أن يصل سهل أمركم، تفاعل باسم كافر لأن اسمه سهل، فما بالك باسم المؤمن. إذن الأسماء، ولذلك الله الله في حسن اختيار الأسماء لأبنائنا وبناتنا. يقول ابن القيم هذا وإن كان خارج عن الموضوع لها دخل، يقول إن الأسماء مؤثرة في المسميات، وهذا فعلا وجدته واضحا. فتجد أسماء تؤثر في أفعال أصحابها، يسمى شجاع يكون شجاعا، يسمى كريم يكون كريما، إلا نادرا. نحن نتكلم عن الحالات النادرة والشاذة. إذن حسن اختيار الأسماء، لأنني أرى الآن تساهل في هذا الأمر، بل تسابق في أسماء كفار العياذ بالله إعجابا بكافر بسبب أسباب بدأت تفد. ولولا أنه الحمد لله حسب ما أعلم هناك نظام يمنع من هذه الأسماء لرأينا عجبا من بعض ضعاف النفوس. فاختيار الأسماء الطيبة لأبنائنا وبناتنا مهم جدا حتى في حياتهم. أذكر مثال واحد فقط، لي زميل عزيز علي جاءه ابن فسمناه باسم، الاسم طيب، لكن كنت أرى أن الاسم لا يناسب المجتمع الذي هم فيه. فقلت له يا أخي لو غيرت اسم ابنك، قال الاسم طيب وكذا، قلت هو طيب لكن لا يناسب المجتمع اللي أنتم فيه. تعرفون كل بلد أو مناطق لها أسماء ما تجدها في غيرها، لا يعني قدحا في الاسم. ما أطعن، أول ما عقل الطفل 5 سنوات يقول أشغلني متى تغير اسمي يا بابا. قلت ألم أقول لك قبل، ألم أقول لك أنك اختيارك لم يكن موفقا؟ اختيار الأسماء مهم جدا. هناك من غير اسمه بعد تخرجه من الجامعة، رجال ونساء، لأن آبائهم لم يوفقوا في اختيار الأسماء المناسبة لهم أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتفاعل في مواقع الشدة كما قلت لكم، ويعلم أصحابه التفاؤل. ولذلك لما أرسل معاذ وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن أوصاهما بهذا، قال لهما بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذا الحديث حقيقة يستحق دروس يوصيهما بالتبشير. أنتم مع من ذاهبون لمن؟ لأهل الكتاب، ذاهبون لأناس بعضهم أسلم وبعضهم لا يزال على عقيدته. يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطاوع أنتم اثنين لا تختلف ولا تختلف. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. إذن التفاؤل الإيجابي الذي نتحدث عنه أيها الأخوة لا يعني التفاؤل الإيجابي هو الغفلة عن الواقع، كلا، التفاؤل الإيجابي هو الذي يواجه الواقع بالوسائل المكافئة. نعم، مهما كانت الأحداث تقول خير. عجيب منهج القرآن أيها الأخوة. الآن أليس هناك، دعونا نتحدث بصراحة، مجيء هذه الأحزاب توهن القلوب وقتلهم في المسلمين. انظروا ماذا يقول القرآن عن الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب هل خافوا؟ لا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عجيب الله. ثم يأتي الآية هذه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلها. ما أثرت فيهم مجيء الأحزاب غيره. هذه الآية في سورة الأحزاب عجيبة فيها، يعني بدل من لما قالوا لما رأى المؤمنون الأحزاب أن يقول فخافوا، لا، الذين قالوا لهم الناس كما في أولي آية عمران قد جمعوا لكم الأمريكان اليهود الصفويين والغير تخشوهم، ماذا حدث؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ماذا؟ أين الاستشهاد هنا؟ وجدت أن كثيرا من الأدلة التي يستخدمها المتشائمون والقانطون مبررا لقنوطهم ويأسهم وتشاؤم هي من أقوى الأدلة على التفاؤل، أخذ من هاتين الآيتين وغيرهما. يعني الآية ما أشار الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وفي سورة الأحزاب قد يوهن النفوس ويرغف العزائم، اعتبروها هي الدليل على نصر الله. أنا أعتبر الآن اجتماع قوى الكفر الآن كما في الشام الأرض المباركة ستكون بإذن الله مقبرة الله. لكن يا أحبتي اسمعوا هذه القصة. لما جاء هذاك وهو يريد يغزو بلاد المسلمين أصبح ضعاف الإيمان، تأملوا هذا المثال وطبقوا الواقع، لأن كانت المسلمون هناك إمارات مختلفة ومتفرقة، انتهت الخلافة فكانوا يتسابقون إليه يعطونه الهدايا، فيأخذ الهدايا منهم ويقتلهم، يستاهلون. نعم، يأخذ الهدايا منهم ويقتلهم، ولكن الحمد لله أنه هلك في الشام في الأرض المباركة. نعم، هلك في الأرض المباركة. الآن هذه الشام الأرض المباركة أنا أرى هناك من يتسابق الآن لهؤلاء وبالذات للروس وغيرهم، يحاول إرضاءهم، يحاول التمسح معهم، يحاول التقوي بهم، ولا يلقون لهم بالا. بإذن الله ستكون مقبرة لهم، ستكون مناطق تفاؤل، لأنها أرض مباركة وهي أرض المحشر وأغلب الأنبياء بعثوا فيها، فنتفاءل بإذن الله في هذا. إذن أيضا لا بد يكون التفاؤل مقرونا بالإيمان بالله جل وعلا، ومقرونا باختصار سأذكر بالعمل الصالح، وأن يكون مقرونا بالطلب والإحاء على الله سبحانه وتعالى، أن لا نغفل الأسنان الكونية، أن نعد العدة لأعدائنا. تأملوا هذه الرسالة كتب أحد طلاب العلم في تويتر: هناك طريقان، يقول هناك طريقان، هناك طريقان للحياة: إما أن تخضع للدنيا وقسوتها فهنا تعيش البؤس والحرمان والتشاؤم إذ أصبحت عبدا لها، وإما أن تخضعها لدينك فتواجه كبدها وأدواءها وفق السنن الشرعية والأدوية الربانية وتستمتع بما فيها من إشراقات وفرص، فهنا ستعيش أسعد من الملوك إذ تتخلص من عبودية الدنيا وترقى إلى مدارج عبودية الله جل وعلا. يقول إبراهيم بن أدهم: إننا في سرور ولذة ونعيم، لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بسوء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أنا جنتي في صدري. ويقول: ماذا ينقم مني أعدائي؟ سجني؟ قالوا: يسجنونك. قال: سجني خلوة. طيب يسفرونك؟ قال: تسفيري سياحة. يقتلونك؟ قال: قتلي شهادة. أنا جنتي في صدري. لما يكون المؤمن هكذا ينتصر بإذن الله ويخرج من هذه الأعراض. نقف في المقطع الأخير مع هذا الأمر. ما أدري الشيخ وين الشيخ عبد الرحمن؟ هل كم بقي لي من الوقت؟ تعطيني خمس دقائق أبشر. أختم هذا اللقاء في ظل هذه الأوضاع المحزنة. سأتحدث معكم بلغة الأرقام باختصار شديد. اسمعوا ماذا تقول المخابرات الأمريكية في تقرير سري يفسر سبب هجومهم على الإسلام هذا السنة. يقول: الإسلام هو أسرع الأديان نموا في العالم، وعدد المسلمين قد يصل إلى ثلث سكان المعمورة قريبا، ونسبة التحول إلى الإسلام ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أحداث سبتمبر. يقول لأمريكا، وهذا يفسر أعمال عضو الكنجرس الأمريكي جون ماران، يقول: القرن 21 هو قرن الإسلام، وسيوفر الفرصة للسلام في العالم. هذا عضو الكنجرس الأمريكي، والحق ما شهدت به الأعداء. خبراء أمريكيون يقولون: الإسلام قوة القرن القادم. مرضومان الألماني: الإسلام في طريقه ليكون قوة عالمية. ويقول بنظرة بعيدة وعميقة: فإنني متفائل بانتشار الإسلام كبديل. ويقول زعيم الطائفة الروم الكاثوليك في إنجلترا: إن النصرانية في طريقها إلى التراجع داخل بريطانيا، بينما يتقدم الإسلام وهو في ازدهار مستمر. وكالة رويتر تقول: أجيال القرآن تعود إلى بلغاريا وأوروبا الشرقية بعد أن كانت طبعا شيوعية. أرقام 100,000، هذه أرقام أيضا لها فترة ليست الآن. تصور البعد مع تضاعف الزمن، التضاعف. 100,000 فرنسي يتحولون إلى الإسلام في عام 18 هجري. مسجد المركز الإسلامي في إسبانيا شهد دخول أكثر من 100,000 رجل وامرأة في الإسلام عام 98. 70,000 قلعة إيطاليا، قلعة الكاثوليكية كما تعلمون. 70,000 إيطالي تحولوا مؤخرا إلى الإسلام، وهو رقم كبير في قلعة الكاثوليكية في العالم ومعقلها. وعدد المساجد تجاوزت 250 مسجدا قبل سنوات. الآن يوجد 3 ملايين، هذا ما الآن، هذا قبل سنوات، 3.5 ملايين مسلم في بريطانيا. الإسلام أصبح الديانة الأولى في عاصمة هولندا أمستردام. 13% من سكان العاصمة مسلمين، 10% كاثوليك، 5% بروتستانت، 1% يهود. يعني أعلى رقم في هذه العاصمة هو الإسلام. عدد المساجد في فرنسا عام 76، يعني كم ميلادي؟ منذ كم الآن؟ نحن في عام 16، عام 40 سنة. نعم، كان 140 مسجدا، وعام 84 يعني بعد 10 سنوات وصلت إلى 580 مسجدا، والآن وصلت إلى الآلاف. عجب، وهذا ترونه وتشاهدونه. فالآن أختم بهذا الجانب. أطمئنوا أيها الأخوة، من رحم الألم يولد الأمل. الإسلام حديث العالم أجمع، وسبب حديثهم عنه هو قوة. الحرب الشرسة ضد الأمة من أقوى أدلة التفاؤل. جراحات المسلمين وآلامه هي محاضن الآمال، كما قرأت سورة النحل. انتشار منهج أهل السنة والجماعة أكثر ما كان من قبل. عدد المسلمين بالنسبة لسكان العالم عام 2023%، والمتوقع أن يصل في عام 2025 إلى 31%. هذه دراسات علمية، أنا أختصر. قرأت في التسعينات هجري أن كتاب قرأته، النصارى يقولون عام 2000 ميلادي ستتحول أندونيسيا إلى النصرانية. الآن تجاوزنا 2016، عام من أكبر الدول، من أكبر الدول من الطرائف. أثناء ويسمح لي الشيخ بالدقائق، أن من جهد النصارى لتنصير الأندونيسيين ما وجدوا إلا شباب مسلمين، ما في نصارى. فوجدوا شابين نشيطين جدا، فقال: لابد أن نكرمهم. فنادوهم قالوا أنتم نشيطين في توزيع التوراة والإنجيل وعفن الإنجيل، اختاروا رحلة حول العالم. قالوا نختار نريد تذكرة إلى مكة. هذه النتيجة، هم المساكين جوعانين يريدون يأكلون، وإن كان خطأها لكن ما غيروا في عقيدتهم. في الجيش الأمريكي أكثر من 15,000 مسلم وهم في ازدياد، وخضعت أمريكا لإعطائهم بعض حقوقهم في تعيين المساجد للجيش لاحقا في الجيش الأمريكي. هل هؤلاء إذا ذكر دخلوا الإسلام بالسيف؟ لا والله، إنما دخلوه بالإقناع ولما وجدوه من ضلال في الدول أخرى. إذن توقع الكثيرون حتى أمريكا أن أحداث أمريكا وسبتمبر ستحد من انتشار الإسلام، فإذا هي تزيد. أما فلسطين فيكفي أن أقول وأختم بهذا ليسمح لي لأن الوقت ضاق، ذهبت إلى غزة مع عدد من المشايخ في رابطة العلماء قبل 3 سنوات، والله تعجبنا. غزة طولها 43 كيلو، يعني يمكن أطول من بين بيتي وبيت الشيخ أو أقصر، أقصر طولها كلها 43 كيلو، والعرض يبدأ من 12 كيلو ينتهي بكيلو. هذه التي استعصت على اليهود، استعصت على اليهود فعلا، وشباب وقوة وإيمان، وارتفعت المساجد إلى مئات المساجد، حلق الذكر وحلق القرآن وصلت إلى 15,000 حلقة في منطقة صغيرة، محاصرون من كل جهة، ليس من اليهود فقط، من اليهود وأعوان اليهود وإلى اليوم. ومع ذلك انظروا كيف صنعوا الآن الطائرة بدون طيار في داخل غزة، صنعوا صواريخ القسام التي وصلت الآن إلى 60 كيلو. كم من الدول العربية صنعت صواريخ التي تملك المليارات؟ كم من الدول العربية صنعت طائرات؟ كم أسئلة محزنة. وهؤلاء محاصرون لا يجدون لقمة العيش، يصنعون الطائرة ويصنعون صواريخ القسام ويصنعون القنابل ويتحدون اليهود ويتحدون العالم وأحفاد اليهود وعملاء اليهود. رأيناه والله لما جئنا ودرنا بها ومكثنا فيها عدة أيام، رأينا الأطفال والنساء كيف قوة إيمانهم. بهذا تنتصر الأمة. فإذا أيها الأحبة علينا أن نوقن بالله جل وعلا، لعل بعض، لأن أمامي نقاط كما قلت ما تركت الحديث عنه، يأتي من خلال بعض مناقشاتكم أو مداخلاتكم أو أسئلتكم. شكرا لكم وشكرا لأخي الشيخ على إتاحة هذه الدقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.